صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نظرية التعددية في الدين. هل أننا نقبل تعدد الأديان والمذاهب بحيث نعتبر أن جميع الأديان والمذاهب تمتلك نصيبا من الصحة فهي صحيحة نسبيا ولا يوجد دين هو الحق وهو الصراط المستقيم، بل إن جميع الأديان صحيحة وحق بمستوى نسبي ولا يوجد ترجيح لدين على آخر. هذه النظرية، نظرية التعددية الدينية، طرحها المتكلم المسيحي جون هيك. هو أول من طرح هذه النظرية ودافع عنها. وخلاصة هذه النظرية في أمرين: الأمر الأول أن حقيقة الدين في التجربة الشخصية للإنسان، وهي العلاقة الروحية بين الإنسان وربه. فهذه العلاقة الروحية بين الإنسان وربه هي حقيقة الدين، وليس للدين حقيقة أخرى. وربما القرآن يشير إلى هذه الحقيقة في قوله وأقم الصلاة لذكري، أي أن ذكري وحضوري في القلب هو حقيقة الدين. وأما التشريعات والمعتقدات فهي أمور فرعية وليست أمورا جوهرية. فما هو الأمر الجوهري الذي نعبر عنه بأنه حقيقة الدين؟ هو العلاقة الشخصية الروحية بين الإنسان وبين ربه. فلأجل ذلك جميع الأديان تعتبر صحيحة، لأنها توفر الجوهر للدين وهو العلاقة الروحية بين الإنسان وبين ربه. وإن اختلفت في التشريعات والمناهج فإن هذه التشريعات والمناهج أمور ثانوية وليست أمرا أساسيا في أصالة الدين وجوهريته. وربما يستدل على هذا من القرآن الكريم بقوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والصابئين على قراءتين في الآية، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا فرق بين أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو صابئيا، إذا كان هناك علاقة روحية بينه وبين ربه بأن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك آية أخرى تشير إلى قبول الفكر الإسلامي لنظرية التعددية الدينية، كما في قوله عز وجل: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ولم يقل إنا على الحق وأنتم على الضلال، بل جعل القضية مجملة: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا هو المعلم الأول لنظرية التعددية الدينية. المعلم الثاني أنه هناك اختلافات جذرية وأساسية بين الأديان والملل المختلفة، فكيف نعالجها؟ هناك من يعتقد بالتثليث، وهناك من يعتقد بالتوحيد، هناك من يعتقد أن عيسى ابن الله، وهناك من يعتقد أن عيسى عبد الله، وهناك من يعتقد بالإمامة، وهناك من لا يعتقد بالإمامة. فمع هذه الاختلافات كيف نطبق نظرية التعددية الدينية مع وجود هذه الاختلافات الجوهرية؟ فهنا يجاب عن هذا السؤال بالرجوع إلى منهج الفيلسوف الألماني كانت، الذي يقول: هناك فرق بين الواقع وبين الظاهرة، الواقع شيء والظاهرة شيء آخر، نحن لا نصل إلى الواقع، نحن نصل إلى الظاهرة. شلون؟ مثلا لو فرضنا ثلاثة كل واحد يلبس نظارة بلون معين، هذا يلبس النظارة بلون أخضر، هذا يلبس النظارة بلون أحمر، هذا يلبس النظارة بلون مثلا بلون أزرق، الجميع ينظر إلى هذا البستان لكن هذا يراه باللون الأخضر، هذا يراه باللون الأحمر، هذا يراه باللون الأزرق. فالبستان شيء وما ظهر لكل واحد منهم شيء آخر، البستان له لون معين في واقعه، ولكن اللون الذي ظهر لكل واحد من الثلاثة لون آخر. إذن ما ظهر للثلاثة يسمى بالظاهرة، وما كان لونا للبستان في واقعه فهو الواقع. هناك فرق بين الواقع وبين الظاهرة. الواقع واحد، لا نقول الواقع متعدد، واقع الدين واحد، إما التثليث أو التوحيد، واقع الدين واحد، إما أن عيسى ابن الله أو عيسى عبد الله، لكن الواقع لم نصل إليه، فما لدى كل دين هو الظاهرة وليس الواقع، ما عند كل دين من فكر ومعتقدات هو ما ظهر لهم وما بدا لهم، لا ما هو الواقع في حد نفسه. فبما أن هناك فرقا بين الواقع وبين الظاهرة، إذن ما عندنا دليل على أن الواقع مع هذا دون هذا أو مع هذا دون هذا، الجميع اختلف في الظاهرة، ولكن الواقع مع أي منهم لا دليل عندنا. إذن مقتضى الدقة في الفرق بين الواقع وبين الظاهرة أن نقبل التعددية الدينية، فنقول جميع الأديان، جميع المذاهب، جميع الملل صحيحة من حيث الظاهرة، ولذلك يقبل كل مذهب أو كل دين الطرف الآخر. هذا هو مجمل النظرية التي تنادي بقبول التعددية الدينية. نحن ما هي ملاحظاتنا التي نسجلها على هذه النظرية؟ الملاحظة الأولى، الدين واحد والفكر الديني مختلف، هذا صحيح. لاحظوا الآية المباركة التي تحدثنا وصدرنا بها المحاضرة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني نفس الدين الذي شرع لنوح وشرع لمحمد صلى الله عليه وآله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ظاهر هذه الآية أن الدين واحد يجمع هذه الأديان كلها، وهو المسمى بدين الحنيفية، وهو المسمى بالإسلام. نحن عندما نقرأ قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لا يراد به الشريعة الإسلامية، عندما نقرأ قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دين الإسلام هو الدين الجامع بين الأديان كلها، ألا وهو دين الحنيفية، حيث قالت الآية المباركة تتحدث عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: إذ قال له ربه أسلم، ودين الإسلام، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه: يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الإسلام موجود منذ زمان إبراهيم، دين الإسلام موجود منذ زمان إبراهيم عليه السلام. فالدين واحد والاختلاف في الفكر الديني. قال تبارك وتعالى في آية أخرى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هناك اختلاف في الشرائع، هناك اختلاف في المناهج، المنهج مختلف. الفكر الديني هو الذي يشتمل على ثلاث مقاطع: مقطع الأول المعتقدات، المقطع الثاني التشريعات العبادية والعملية، المقطع الثالث الأخلاق. كل فكر ديني يشتمل على هذه المنظومات الثلاث: المنظومة العقائدية، والمنظومة التشريعية، والمنظومة الخلقية. فالدين واحد والفكر الديني قد يتعدد. إذن عندما نلتفت إلى هذه الحقيقة، هل نستطيع أن نقول بأن جوهر الدين في العلاقة الشخصية بين الإنسان وربه، وباقي الأمور هي أمور فرعية فالاختلاف فيها غير ضائر بالدين؟ هذا الكلام ليس صحيحا. الدين واحد، لكن ما هو ذلك الدين الواحد؟ ذلك الدين الواحد ليس علاقة روحية بين الإنسان وبين ربه، ذلك الدين الواحد هو مجموعة هذه المعتقدات: الاعتقاد بالتوحيد، الاعتقاد باليوم الآخر، الاعتقاد بالنبوة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الدين الواحد هو ما يجمع هذه المعتقدات. والفكر الديني لا يمكن أن يقال بأن الاختلاف في الفكر الديني لا قيمة له. لما؟ لأن المجتمع العقلائي يرى أن قيمة الشيء بفكره وليس قيمة الشيء بعلاقته الخفية الغيبية بينه وبين ربه. شنو قيمة هذا الفكر؟ هل قيمة هذا الفكر بأنه علاقة خفية بين الإنسان وبين ربه؟ لا، قيمة كل فكر بمنطقه العقلاني، قيمة كل فكر ببرهانه العقلاني، قيمة كل فكر لدى المجتمع العقلائي بانسجام هذا الفكر مع العقل والمنطق الاستدلالي. وبالتالي لا يمكن لنا أن نقول جوهر الدين هو العلاقة الروحية بين الإنسان وبين ربه وما سواه فهو فرعي. ما سواه هو قيمة الفكر الديني، ما سواه هو الذي على أساسه نحدد أن هذا الفكر الديني ذو قيمة عقلية أم ليس له قيمة عقلية. إذن إذا عرضنا هذه النظرية على المنهج العقلائي نرى أن المنهج العقلائي يقف متحفظا ويقول لا يمكنني أن أقوم الدين بعلاقة خفية بين الإنسان وربه، إنما أقوم الدين كما أقوم كل فكر، كما أقوم كل منهج، قيمته بمنطقه العقلاني، قيمته ببراهينه الاستدلالية إن كانت متينة أو كانت ضعيفة. فلأجل ذلك نقول أصالة كل فكر ديني بمنطقه العقلاني. لأجل ذلك لا يمكن لنا أن نقبل جميع التعددات الدينية من حيث الفكر، بل لابد أن نقول الفكر الديني الذي يعتمد على المنطق العقلاني هو الفكر الديني الذي يقبله المجتمع العقلائي دون غيره. زين، نجي إلى الملاحظة الثانية، مسألة التي يذكرها فيلسوف الألماني كانت أنه هناك فرق بين الواقع وبين الظاهرة. هذه مسألة جدا مهمة. هذه المسألة طرحت في الفلسفة الإسلامية بشكل مفصل وبحثت بحثا معمقا. فلسفة الإسلامية تختلف عما طرحه كانت من جهتين. الجهة الأولى كانت يقول ما في عندنا واقع، كل ما عندنا فهو ظاهرة والواقع شيء آخر. الفلسفة الإسلامية تقول لا، هناك واقع. كيف؟ المعلومات تنقسم إلى علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحصولي هو أن لا تنال الشيء بذاته وإنما تناله عبر صورة، هذا يسمى علما حصوليا علما صوريا. مثلا أنت الآن جالس أمامي، أنا كيف أنالك؟ يعني كيف أعلم بك؟ أعلم بك عن طريق الصورة، لأنك لست حاضر بنفسك في داخل ذهني في داخل دماغي، أنت لك وجود وأنا لي وجود آخر. أنت لم تحضر بنفسك في دماغي وفي ذهني، وإنما الذي حضر في دماغي وذهني صورة عنك. فعلمي بك علم حصولي عن طريق الصورة، لا يمكن أن أعلم بك علما حضوريا. حتى لو صار بيني وبينك مثلا مصارعة واحتكاك، ومع ذلك يبقى علمي بك عن طريق الصورة وليس علما عن طريق الحضور، هذا يسمى علم حصولي. وعندنا علم حضوري، وهو أن يحضر المعلوم بنفسه في دماغك، ما يحتاج صورة بينك وبينه، لا تحتاج إلى واسطة، هو حاضر بنفسه لديك من دون حاجة إلى واسطة، يسمى علما حضوريا. مثل شنو؟ مثل علم الإنسان بأفكاره بخواطره بمشاعره. كل إنسان عنده أفكار، عنده مشاعر، عنده خواطر. علمي بمشاعري مو عن طريق صورة، مشاعري بنفسها حاضرة عندي، أفكاري بنفسها حاضرة عندي، خواطري بنفسها حاضرة عندي. علم الإنسان بفكره وخواطره ومشاعره علم حضوري. إذن هنا وصل الإنسان إلى الواقع، لأن هناك واقع وهناك ظاهرة. في المعلومات الحضورية التي تحضر بنفسها لدى الإنسان لا توجد واسطة بين الإنسان وبينها، ففي هذه المعلومات الحضورية وصل الإنسان إلى نفس الواقع لأنه وصل إلى الظاهرة. هذه الملاحظة الأولى. الأمر الثاني في الفرق بين الفلسفة الإسلامية وبين ما يطرحه الفيلسوف الألماني كانت، هو أنه المعلومات الحصولية التي تكون عن طريق الصورة على قسمين، قسم منها بديهي، قسم منها نظري. القسم البديهي يصل فيه الإنسان إلى الواقع. لماذا؟ لأن القضايا البديهية وإن كانت من قبيل العلم الحصولي لكنها قضايا تحليلية يذعن بها الإنسان 100% بمجرد أن يتصور طرفيها. شلون؟ أضرب لك الآن مثال. الآن مثلا إذا أنجي تتصور أنت مفهوم الأب، تقول فلان أب، بمجرد تقول فلان أب إذن مقابلة ابن، يصير أب بدون ولد. بمجرد أن تتصور مفهوم الأب تتصور مفهوم الابن، هذه تسمى قضية تحليلية. بمجرد أن تحلل معنى الأبوة ينطلق ذهنك إلى معنى البنوة. هذه القضية التحليلية بمجرد أن يتصور الذهن البشري طرفيها يؤمن بها، في أبوة إذن في بنوة، في أخ إذن في أخ آخر، إذن هذه تسمى بقضايا تحليلية. القضايا البديهية كلها ترجع إلى القضايا التحليلية. هل أضرب لك مثال؟ مثلا عندما تقول الفلسفة الإسلامية لكل مسبب سبب، هذه قضية تحليلية يؤمن بها الإنسان بمجرد أن يتصور طرفيها. بمجرد أن تتصور مسبب إذن تصور سبب، فهناك إيمان باللازم بمجرد الإيمان بالملزوم. أنت تتصور النقيضان النفي والإثبات، يقول لك هناك نفي وهناك إثبات، بمجرد أن تتصورهما تقول إذن لا يجتمعان، ما دام هما نفي وإثبات إذن لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، الكل أكبر من الجزء، واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذه القضايا البديهية يذعن بها الإنسان ويؤمن بها بمجرد أن يتصورها لأنها قضايا تحليلية. وبالتالي فهذه القضايا البديهية وإن كانت معلومات حصولية لكن الإنسان يصل فيها إلى نفس الواقع لأنه يعيش الظاهرة بل يعيش الواقع. لماذا؟ لأنها قضايا تحليلية يؤمن الإنسان بها بمجرد تصورها. نجي إلى القسم الآخر وهو القضايا النظرية. القضايا النظرية كيف نعرف أنها صحيحة فتكون واقع، أو خاطئة فتكون ظاهرة وليست واقع. هنا في القضايا النظرية يجي أكد كانت، يقول لا ما في، هذا كله ظاهرة، ما تقدر تعرف أنها واقع، هذه قضايا ظاهرة ما تقدر تؤمن أنها واقع. لا، نقدر بإرجاع القضايا النظرية إلى القضايا البديهية، نستطيع أن نحكم على هذه القضية النظرية أنها واقع أو أنها مجرد ظاهرة. مثلا من باب المثال أقول، نجي إلى هذه القضية، كل إمام معصوم، هذه قضية نظرية، كيف نؤمن أنها واقع أو أنها ظاهرة؟ لازم نرجعها إلى قضية واضحة، قضية بديهية، حتى نعرف أنها صادقة أم لا، واقع أم ظاهرة. نجي نقول الإمام معناها الحجية، الإمام يعني الحجة، من يكون قوله حجة، من يكون فعله حجة، الإمامة تساوي الحجية. زين، هل يمكن أن يكون حجة وهو غير معصوم؟ كيف يكون قوله حجة مع أن قوله قد يخالف الواقع؟ كيف يكون فعله حجة مع أن فعله قد يخالف الواقع؟ إذن بما أن الإمامة تساوي الحجية، الحجية تساوي العصمة، من يخطئ الواقع لا يمكن أن يكون حجة على غيره، النتيجة أن الإمامة تساوي العصمة. فلما أرجعنا هذه القضية النظرية إلى قضية بديهية، وهي أن الحجية مع العصمة متلازمان، استطعنا أن نصدق بالقضية النظرية، وهي كل إمام معصوم. إذن الذي يطرحه كانت من أن هناك واقع وهناك ظاهرة، أولا هذا لا ينسجم مع المعلومات الحضورية، ما فيها واقع وظاهرة، ما فيها إلا الواقع. وثانيا صح، في المعلومات الحصولية هناك واقع وهناك ظاهرة، لكن يمكننا أن نتأكد من أن الظاهرة صحيحة أم لا، مطابقة للواقع أم لا، عن طريق إرجاع المعلومات النظرية إلى المعلومات البديهية. وبالتالي فعلى هذا الأساس نقول، ما دام الفكر الديني مختلفان بين دين وآخر، بين مذهب وآخر، لا محالة الواقع مع أحد هذه المذاهب، لا مع جميعها، مع أحد هذه الأديان، لا مع جميعها. فلا يمكن لنا أن نقول جميع الأديان صحيحة، جميع المذاهب صحيحة، لأنه الشيء مسألة علاقة بينك وبين ربك. لا، نقول بعض هذه الأديان صحيحة، بعض هذه الأديان مخطئة للواقع. الملاحظة الثالثة، عندما نأتي للاستدلال بالآيات القرآنية، مثلا قوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية صحيحة، هذه تقول إن الذين آمنوا وهم المسلمون، والذين هادوا، هادوا يعني شنو؟ يعني من آمن باليهودية الحقيقية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن باليهودية الحقيقية فهو مسلم، من آمن بالنصرانية الحقيقية فهو مسلم، من آمن بالصابئية الحقيقية فهو مسلم. لما؟ لأن جميع هذه الأديان بشرت برسول، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فاليهودية الحقيقية والنصرانية الحقيقية والصابئية الحقيقية هي إيمان بجميع الأنبياء وبجميع الرسل، ومنهم سيد الرسل صلى الله عليه وآله. فإذا آمن بذلك وآمن بالله وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا فمن الطبيعي أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه الآية لا تدل على قبول التعددية الدينية بوضعها المعاصر، وإنما تدل على قبول التعددية الدينية الواقعية التي هي في الواقع دين واحد وليست أديانا متعددة. وأما قوله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذه الآية تتحدث عن فن الحوار، ما تتحدث عن الواقع. هذه الآية لا تحكي الواقع، أن الواقع يمكن يكون معكم يمكن يكون معنا، ما في واقع صحيح، لا، هذه فن الحوار. كيف تبدأ الحوار؟ فن الحوار، الإسلام يضع أدبا للحوار، من آداب الحوار أن لا تفرض نفسك على الطرف الآخر في بداية الحوار. من الطبيعي إذا قام حوار بينك وبين طرف آخر يفترض في أول الحوار أنه إما الحق معك أو الحق معي، وأن نعرض الأدلة ونعرض البراهين لنرى أنها هل تثبت فكرك أو تثبت فكري. هذه الآية تتحدث عن أدب من آداب الحوار وفن من فنون الحوار، أن لا تفرض صحة رأيك مذهبا أو دينا في الحوار، بل تجعل النتيجة على ضوء ما يقوم عليه الدليل، لا أنها تتحدث أن الواقع شنو مبهم وأن الجميع صحيح، لا علاقة لها بالحديث عن الواقع، بل تمام العلاقة بالحديث عن أدب من آداب الحوار. وإذا كان يعني لو مشينا على هذا النهج وعلى هذا الطرح من أن الدين شيء والواقع شيء والظاهرة شيء آخر، إذن لا يمكن أن يتفاعل الإنسان مع الدين. كيف أتفاعل معه وأنا لا أستطيع أن أصل إليه؟ كيف أتفاعل مع دين لا يمكنني الوصول إليه وإنما أحصل منه على الظاهرة لا على واقع الدين؟ هذا المنهج وهو منهج الفصل والتفكيك بين واقع الدين وبين الظاهرة، هذا يؤدي إلى لغوية الدين وأن يبقى الدين بلا أثر في الواقع وأن يبقى الدين بلا امتداد في الواقع، لأن جميع ما يقوم به المتدينون مجرد ظاهرة، وأما الدين فهو شيء آخر. فهذا المنهج يعني فصل الدين عن واقع الحياة، وهذا يعني عزل الدين عن واقع الحياة ما دام الدين واقعا وما عند المتدينين هو مجرد شنو؟ مجرد ظاهرة. فلأجل ذلك كيف نفسر التاريخ، تاريخ الأنبياء، تاريخ الرسل، كيف تفاعلوا مع الدين، كيف ضحوا من أجله، كيف بذلوا من أجله، كيف قدموا تجارب مختلفة في سبيل حفظ الدين وامتداده وتطبيقه، كما قال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كيف يمكن أن يقوم الناس بالقسط وليس عندهم إلا الظاهرة وأما الدين فلم يصلوا إليه؟ لا يمكنهم أن يحققوا الهدف من الدين وهو إقامة القسط إلا إذا أمكنهم الوصول إلى الدين نفسه، وأما إذا لم يمكنهم الوصول إلى الدين نفسه وبقي مجرد ظاهرة فكيف يمكنهم تحقيق الهدف من الدين وهو إقامة القسط؟ إذن هذا يلغي الدين ويعزله عن واقع الحياة، ويلغي التجربة الدينية التي تحققت على الأرض عبر الأنبياء والأوصياء وتابعيهم والمؤمنين بهم، أنهم كانوا يعيشوا في أوهام، كانوا يعيشوا الظاهرة، ما كانوا يعيشوا الدين. وهذا إلغاء لتاريخ الدين، هذا التاريخ المشرق، تاريخ محمد وآله. التفاعل مع هذا الدين على مستوى الرجال، على مستوى النساء، هذا التفاعل العظيم الذي يحكي أن الدين وصل إلى قلوبهم فتفاعلوا معه وتمازجوا به وامتد في سلوكهم وتصرفاتهم. لاحظوا مثلا فاطمة بنت أسد الهاشمي، هذه المرأة العظيمة التي تصادف ذكرى وفاتها هذه الأيام، هذه المرأة العظيمة التي آمنت بالنبي بعد خديجة مباشرة، أول امرأة آمنت برسول الله بعد خديجة فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام، وما اكتفت بأنها آمنت بالنبي بل بذلت أولادها في سبيل دين النبي صلى الله عليه وآله، عليا وجعفر، علي وقف دون رسول الله سيفا مصلة، وجعفر قتل في يوم مؤته دفاعا عن دينه ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المرأة العظيمة سنت هذه السنة المباركة، وهي سنة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومبادئ رسول الله، وجرت على هذه السنة فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين الأربعة، جرت على نفس المنهج، جرت على نفس السنة. فاطمة بنت أسد بذلت أولادها دون رسول الله، وفاطمة أم البنين بذلت أولادها دون أولاد رسول الله، دون الحسن والحسين. لما ولدت أبا الفضل العباس جاء الإمام علي وإذا بهذا الغلام يقلب كفيه، فأخذ الإمام كفيه وصار يبكي، قالت ما يبكيك يا أبا الحسن وهو وليد جديد؟ قال تذكرت ما يجري عليه. قالت وما يجري عليه؟ قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قالت علامة؟ قال فداء لأخيه الحسين. قالت الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. وصارت تنتظر هذه البشارة المفرحة في كل يوم، إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة، وقف عند بيوت الهاشميين، نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم من بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت هاشمية إلا وخرجت تنعى الحسين، خرجت امرأة قالت أيها الناعي أريد أن أسألك سؤالا. قال من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة. قال عظم الله لك الأجر في جعفر، قالت الخلف في رأس الحسين، قال عظم الله لك الأجر في عون، قالت الخلف في رأس الحسين، قال عظم الله لك الأجر في عثمان، قالت الخلف في رأس الحسين، قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت ما سألتك عن أولادي، سؤالي عن حبيبي الحسين، سؤالي عن ولدي الحسين، أخبرني عن حبيبي الحسين. قال إذن خذي حجرا من الأرض واضربي على رأسك فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما ساعد الله قلبها، أقبلت إلى البقيع، بنت قبرا لولدها بالفضل، صارت تجلس عند ذلك القبر وتندب، تجلس عند ذلك القبر وتبث آهاتها. يقولون طبت النهار وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالأخوة، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاء. يقولون يا ابني ضيعت زينب أليتا، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلة، وما الخجال نتشان زينب دخلتش، وما الخجال نجان زينب دخلت الشام، متحيرة بيتام مدهوشة ونساوي. لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بليوث العرين. يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.